الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، قال: باب الخوف من الشرك. قال: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. فتبين بهذه الآية أن الشرك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: باب الخوف من الشرك. وصدر الشيخ رحمه الله بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن وما بعدها تقدر مصدر، أي لا يغفر شركا به، لا يغفر شركا. وهذه الآية عامة، لا يغفر شركا، ظاهر الآية أن الله لا يغفر الشرك كله، فيدخل في ذلك الشرك الأكبر والأصغر، والشرك الأقوال والأفعال والاعتقادات، والشرك الظاهر والخفي. لماذا؟ لعموم الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر شركا به. وهذه الآية استدل بها من قال بأن الشرك كله لا يغفر بجميع أنواعه، وهو أحد قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الشرك كله لا يغفر، لكن عدم مغفرة الشرك تختلف باختلاف نوعه، فإن كان أكبر فإنه لا يغفر، بمعنى أن يكون صاحبه مخلدا في نار جهنم. لا يغفر، لكنه يكون مخلدا في النار. وأما الأصغر وكذلك شرك الأقوال فإنه لا يغفر، لكن لا يستلزم ذلك أن يكون صاحبه مخلدا في النار. واختلف أصحاب هذا القول ما معنى أن الله عز وجل لا يغفر الشرك الأصغر، كيسير الرياء وشرك الأقوال لولا الله وفلان، ما شاء الله وشئت، ونحو ذلك مما ليس أكبر. ما معنى أن الله لا يغفره؟ قولان: قيل لا يغفره بمعنى أنه ليس من الذنوب التي تمحى، أي لابد أن يكون مثبتا في الصحائف، فإن الذنوب التي يموت والإنسان مصر عليها إما أن يغفرها الله عز وجل لمن يشاء، إن الله يغفر جل وعلا لمن يشاء، وإذا غفرها الله كأن لم تكن، كالتاب من ذنب كمن لا ذنب له، وإما أن توجد في الميزان وينظره حينئذ إلى ترجيح، فإن رجحت حسناته على سيئاته الباقية في الميزان نجا، وإلا عذب على قدر هذه الذنوب. فقيل أن الله لا يغفر الشرك الأصغر معنى أن الشرك لابد أن يكون موجودا في الميزان، لكنه ثقيل فيحتاج لحسنات كثيرة حتى ترجح عليه، لأنه سيكون أثقل من الكبائر. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني: لا يغفر بمعنى لابد أن يعذب عليه صاحبه، أي كل من مات وقد أشرك شركا أصغر مصرا عليه لا بد أن يناله العذاب، وهذا أضعف القولين. القول الثاني، القول الأول أصوب، بأن معنى لا يغفر معنى أنه لا بد أن يوضع في الميزان، فحينئذ ينظر إلى إلى الميزان، وهل ترجح كفة الحسنات أم كفة السيئات. هذا كله تفريع على القول الذي يقول بأن الله لا يغفر ويشرك به، يعم النوعين. وقال جمهور أهل العلم: إن الله لا يغفر أن يشرك به، المراد به الشرك الأكبر لا الأصغر، لأن الأصغر إن سمي شركا فإنه معدود في الكبائر، لكنه سمي شركا لكونه أقرب الذرائع إلى الوقوع في الشرك الأكبر. والدليل على ذلك قالوا أن هذه الآية جاء مثلها في الخلود في النار: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. أيضا لفظ عام، من يشرك بالله يعم جميع أنواع الشرك، ومع ذلك أجمع العلماء على تحريم الجنة عليكم إلا على الشرك الأكبر. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وحبوط الأعمال بإجماع العلماء لا يكون إلا على الشرك الأكبر. فقالوا كما أجمعنا على أن المراد بقوله إن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة أن الآية عامة لكن المراد بها الشرك الأكبر كما جاءت بذلك النصوص، كذلك هذه الآية، وهذا أظهر الأقوال وأحسنها، وهو قول جمهور أهل العلم أن المراد بقول إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني لا يغفر الشرك الأكبر، وأما الأصغر فهو معدود في قوله ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الأكبر، فيدعم ذلك الأصغر والذنوب والكبائر والصغائر. وعلى القول بأن الشرك الأكبر أيضا لا يغفر، فالصواب أن معنى هذا أنه لا بد أن يكون موجودا في الميزان، ليس من الذنوب التي تمحى. هذا صح ما يعني أو هذا التفصيل في هذا المسألة. نعم. إيه له قولان، لا لم يجزم، وإن كان في بعض الأحيان يميل لأنه لا يغفر معنى لا يغفر يعم جميع أنواع الشرك، يعم جميع أنواع الشرك، لكن أظهر والله أعلم الذي عليه جمهور العلم أن الله يغفر المراد به الأكبر كما ذهب إليه السعدي وغيره. وقلنا الآيات يفسر بعضها بعضا، فالآية كما جاءت هنا عامة جاءت في غيرها عامة، فإذا خصصنا ذلك العموم بالأكبر فلا بد أن يخصص هذا العموم إيش بالأكبر. نعم. الثاني أنه أن الله يغفر يشرك به معنى الشرك الأكبر.
قال فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفر لمن لم يتب منه وما دونه من الذنوب، فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به وإن شاء عذبه.
لأنه فصل وفرغ بين الأكبر وبين الشرك وبين غيره، فإن الشرك ليس محل المغفرة، وما دون ذلك يعم كل الذنوب ما سوى الشرك، فدل أنها تحت المشيئة، إن شاء غفر لصاحبها وإن شاء لم يغفر له.
قال وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به، كما قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
يعدلون أي يسوون غيره به، تقول هذا عدل هذا إذا كان إيش نظيره.
قال ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر ومناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله.
المراد بالله الله التوحيد، يعني حتى لا يقال لا إله إلا الله، ليس مراد أن يقال أي حتى لا يكون أحد يعرف الله فيوحده.
قال ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله تعالى وحده، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله وله الخلق كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. ومن خصائص الإله
الفقير بالذات الإنسان فقره ملازم لذاته، أي هو فقر إيش دائم على كل حال، ليس له من نفسه غنى وإنما غناه بغيره، والغني بالذات الذي لا يحتاج لأحد من خلقه في أي شيء من أموره، وهو الله. وذاك العبد فقير بالذات، أي فقير بذاته، فإن هذا وصف لذاته وبيان لحقيقته. والله جل وعلا غني بذاته، يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن غناه أنه لم يجعل لنفسه شريكا، ولم يذل لأحد يعبد معه، ولم تكن له صاحبة، ولم يكن له ولد.
قال ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه، من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده. نعم، أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة، وغاية الحب مع غاية الذل، كل ذلك يوجب عقلا، يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. فمن فعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله.
يعني أقبح التشبيه تشبيه المشركين، فالمشرك الذي يعبد غير الله كالذي يعبد الأموات أو آل البيت أو بعض الصالحين أو الأحجار هو من أعظم الناس تشبيها، فقد شبه المخلوق العاجز بالله جل وعلا الغني القادر، إذ جعل له حق الله تبارك وتعالى، وظن أن دعاءه له وعبادته له مما يجلب له نفعا، إما من ذات المدعو وإما بوسيلته، لأن الذي يدعو غير الله هو ما دعا إلا لأنه يرجو نفعا وضرا. لو اعتقد العابد للوثن أو للصنم أو للولي أو للغائب أو للميت أو للجن، لو اعتقد أن عبادته وذبحه له ودعاءه لا ينفعه ولا يستفيد شيئا ما فعله، فإن العقل جبل على الإنسان لا يفعل إلا ما يظن نفعه، ما يمكن. هذا أساس المحرك لجميع الأفعال، هو هذا المحرك لجميع أفعال الإنسان، هو إيش؟ أن يبحث عما يلائمه وعما ينفعه ويدفع ما يضره. وذاك الذي حرك هؤلاء لدعاء الموتى هو اعتقاد النفع والضر، لكن لا يلزم أن يكون اعتقاد النفع والضر أن يعتقد النفع والضر في ذات ذلك، بل يعتقدون أن دعاءه نافع لهم، إما من جهة أنهم يعتقدون فيه الربوبية بأنه هو الذي يجيب سؤالهم، أو يعتقدونه سببا موصلا إلى مطلوبهم فركبوه على كونه وسيلة، كحال المشركين الأولين، ما نعبدهم إلا ليقربونا، ولو لم يعتقدوا فيهم نفعا ولا ضرا ما عبدوهم، إذ هذا من أسفه السفة، وهذا فعل المجانين. المجنون يفعل ما يضره ولا يميز بين ما يضره وما ينفعه، والعاقل خاصية العقل أن تدلك على ما ينفعك فتفعله وما يضرك فتجتنبه، هذا هو العقل. إيش العقل؟ إيش فائدة العقل؟ ما الفرق بين العاقل والمجنون؟ العاقل هو يعلم ما يضره فيجتنبه وما ينفعه فيفعله، وغير المجنون لا، المجنون قد يأتي للنار يضع عنده في النار، والصغير الطفل الذي لم يكمل عقله قد يضع نفسه فيما يضره، وقد يرمي نفسه من شاهق، وقد يلقي نفسه في فم بيش السبع، لأنه لا يعلم ما الذي يضره وما الذي ينفعه. فالشاهد أن هؤلاء مشبهون، شبه المخلوق بالله، فهم أعظم الناس تشبيها. نعم. يعني هذا معنى كلام القيم.
يعني هذا التحرك بالتوسل بالذبح بالحلف لابد أن تجاء عن اعتقاد.
ما ليس هناك أحد يدعو غير الله إلا ويعتقد شيئا. يعتقد. نعم. صحيح.
هذا حتى لو قرأت القرآن تقولون هذا، نقول حتى العلم الحيادي تقول هذا. إذا الشيخ خفى من كلامكم أن هذا التحرك العملي ينتج عن اعتقاد مسبق، وهذا التحرك له وجهان، إما أن هذا المدعو بذاته أو أنه بزعم الوسيلة.
أي نعم. صحيح. صدقت.
شيخنا.
نعم.
شيخنا بالنسبة للشرك، سبب تعظيم الشرك عموما في النصوص الشرعية، هل هو راجع إلى كون الشرك؟ هذا العظيم خلاف باقي الذنوب الصغائر أو الكبائر باقي الذنوب؟ هل هذا كلام صحيح شيخنا؟
طبعا، لأنه أعظم الظلم. الله خلقك لماذا؟ الله خلقك لإيش؟ لتعبد. فإذا عبدت غيره فقد ناقضت الأصل من خلقته. الله خلقك أساسا، خلق الإنس والجن لعبادته، وخلق كل ما في السماوات والأرض ليستعين بها هذان المخلوقان أو الجنسان في عبادته. فإذا خلق لأمر ثم ترك هذا الأمر وصرف هذا الحق لغير الله، هذا أعظم الظلم. باقي الذنوب ماشي، باقي الذنوب خالفة الأمر تدفعها الشهوة، تدفعها كذا، لكن لم يخالف الأمر، هو ما عبد غير الله، لكنه ترك بعض مأمور الله عز وجل. عندك عبد خادم اشتريته بمالك يخدمك، لكنه يفرط، احضر لك هذا يتأخر، قد يترك بعض ما أمرته، وآخر جلبته دفعت المال لا يخدمك بل يخدم غيرك.
في حديث النبي كان
ذكر، نعم،
هذه مش الشرك الأصغر، وهي كبيرة عظيمة، لكن يعني سبب تعظيمها على باقي الذنوب،
إيه، لأنها وسيلة إلى أعظم الذنوب، وكل ما كان وسيلة إلى ما هو أخطر كان أعظم، فكل وسائل لها أحكام إيش؟ المقاصد. هذه الوسيلة إلى أمر محرم لابد أن تكون وسيلة أعظم تحريما، من وسيلة أمر إيش؟ أخف تحريما.
كل وسيلة
أعظم؟ الوسائل لها أحكام المقاصد.
قال: وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار.
وجه الدلالة قوله هو يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل على ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، وهم ينكرون هذا، يقول لا ليس تحت مشيئة بل هم كفار مخلدون ولا يغفر لهم وتغفر لهم ذنوبهم. نعم.
قال: ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا عمم وأطلق، لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق لأن المراد به من لم يتب. هذا ملخص قول شيخ الإسلام.
نعم، فقول إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لمن مات عليه، وأما التاب فيدخل في قول إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني.
ومن هذا الوجه جاء الرد على المعتزلة، أي أن الآية في من مات وعنده ذنوب، فإن كانت دون الشرك فهي تحت المشيئة. لو كان المراد بالآية التائب لم يكن في رد على المعتزلة ولا الخوارج. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال الشارح رحمه الله: الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان موضوعا منحوتا على غير ذلك، ذكره الطبري عن مجاهد. قلت: وقد يسمى الصنم وثنا، كما قال الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. ويقال إن الوثن أعم.
إنما تعبدون الله أوثانا، معلوم أنهم صنعوا أصناما، فسمى الله أصنامه منحوت على صورة وثنا، فدل على الوثن أعم من الصنم، فيعم الصنم وغيره. نعم.
قال: ويقال إن الوثن أعم وهو قوي، فالأصنام أوثان، كما أن القبور أوثان وبالعكس،
كما في الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فدلنا على القبر إذا عبد صار وثنا، فعباد القبور اليوم هم في الحقيقة إيش؟ عباد أوثان، عباد أوثان، فكل ما جاء في الذم عباد الأوثان فإنه منطبق على الذين يعبدون الأولياء.
قال: قوله وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام وباعد بيننا وبينها.
هذا أصل مجانب، المجانب هكذا، وذلك سمي الجنب جنبا لأنه يجتنب الصلاة يتباعد عن الصلاة فسمي يعني جنبا. نعم.
قال: وقد استجاب الله تعالى دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام، وقد بين وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فإنه هو الواقع في كل زمان. فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله. قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم من توحيده والنهي عن الشرك به. قال المصنف رحمه الله وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. قال الشارح رحمه الله أورد المصنف هذا الحديث مختصرا غير معزو، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي وهذا لفظ أحمد. حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. قال المنذري ومحمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سماع فيما أرى. وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال له صحبة، ورجحه ابن عبد البر. وقال الحافظ وقد رواه الطبراني بأسانيد،
رجحه ابن عبد البر والحافظ،
نعم، ورجحه ابن عبد البر والحافظ، وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. مات محمود 96 وقيل 97 وله 99 سنة. قوله إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته ورأفته بهم، فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به، ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب.
يعني إذا كان الشرك الأصغر مخوفا، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إذا كان هذا الكلام موجه للصحابة فكيف لا يخافه، أي لا يخاف الشرك الأصغر وما فوقه أي والأكبر أيضا من هو دونهم في العلم. أي هذا إذا كان الشرك الأصغر مخوفا فلابد أن يكون الخوف من الشرك الأكبر أعظم، وإذا كان الكلام موجه للصحابة فلابد أن يكون من هو دونهم الخوف عليه أعظم. نعم.
قال خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله.
إن أكثر علماء الأمصار، تكلم الشيخ عن عهده، ويدل على عظم ما كان في عهده من الجهل. والشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله معلوم أنه عاش في مصر، لما أنه بعد سقوط الدرعية أخذ هو وأبناؤه وبعض بقية آل الشيخ فعاش في مصر، ثم بعد ذلك استطاع الخروج منها والرجوع بعد قيام الدولة السعودية الثانية. فهو يتكلم عن الواقع الذي عاشه في الجزيرة وفي حال مكاتبات أهل اليمن وغيرهم وأهل الدولة العثمانية ومصر، فيتكلم عن ما لاقى لا سيما بلاد العاجم باب أولى. كإيران وما وراءه. فهنا يدل على شدة غربة الإسلام في عهدهم، نعم، حتى تعلموا فضل هذه الدعوة وبركة على الأمة الإسلامية. نعم.
قال: وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر: يا رسول الله، وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ قال: ثكلتك أمك الشرك.
ثكلتك،
نعم. قال: ثكلتك أمك الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، وفيه أن تقول أعطاني الله وفلان، والند أن يقول الإنسان لولا فلان قتلني فلان، انتهى من الدر. قال المصنف رحمه الله:
الدر منثور السيوطي، نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار.
الدر المنثور للسيوطي هو تفسير بالمأثور، وهو أجمع ما تفسير ذكرت فيه الآثار، لكنه غير مسند، يذكر في كل آية كل ما ورد عن الصحابة والتابعين في تفسيرها، قال الحسن، قال فلان، قال فلان، فهو أجمع ما كتاب في التفسير في ذكر الآثار، لا يتكلم عن الآية وإنما يذكر ما جاء فيها من الآثار، فهو مرجع لمن أراد أن يعرف الآثار وأقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم في الآية. في الغالب أنها تجدها مسندة في تفسير أبي حاتم ها؟ يستنى بس يستنس به، في الغالب أنها لا تكاد تجد أثر إلا وتجد مسند في المصنفات وفي التفاسير، وابن كثير يعتني بذلك كثير، وشيخ الإسلام تيمية، أنا ما تتبعت كل هذا لكن ها يمكن المحقق أفضل طبعا له طبعة دار هجر، طبعة دار هجر ممتازة، طبعة فريان.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله: الند الشبيه، يقال فلان ند فلان، ونديده أي مثله وشبيهه. وقال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
فالتنديد يعني إيش؟ أن يجعل الله ند، فالتنديد منه أكبر ومنه أصغر، التنديد أكبر الشرك الأكبر والأصغر الأصغر، والتنديد قولي وفعلي، نعم.
قال: قوله من مات وهو يدعو لله ندا أي يجعل لله ندا في العبادة، يدعوه ويسأله ويستغيث به دخل النار.
طيب، من مات وهو يدعو لله ندا، هل المراد أنه من مات وهو يعتقد أن ثمة شبيها لله، أم أن كل معبود من دون الله فهو ند، سواء قال العابد له هو ند أو لم يقل؟ يعني لو جاء إنسان ودعا الميت تقول: يا أخي تنديد، أنت جعلت ندا. يقول: لا، أعوذ بالله، أنا لا أجعله ندا، لا لا لا. ايش رايك؟ التنديد هو وان يعبده، ولذلك هؤلاء تقول: يا اخي هذا تنديد. الرسول يقول: لا لا، ليس تنديد. مثل ما تقول هذا شرك، يقول: لا لا، ليس شرك. حقائق التنديد ليس في ادعائهم، ولذلك قول: من مات ويدعو الله ندا اي من يدعو مع الله احدا، فيفسره كل ايات ولا تشرك والذين يعبدون من دونه ولا تشرك به أحدا وما شابه ذلك، فالأحد أي كل واحد. فمن مات وهو يدعو الله ندا أي من يدعو مع الله عز وجل أحدا، أي أن هذا تنديد، ولا يشترط أن يعتقد أنه ند مع أنه شبيه، لأن فعله مكذب له، إذ عبادته لهذا هو تشبيه، هو تشبيه، وذلك هذا لا يمكن إنكارها. يعني إنسان يضرب والده ويقول: لا أنا لست عاقا. إيش لست عاقا؟ شنو يعني؟ يقول: لا لست عاقا، هذا خلل في فهمك العقوق، ليس خلل في فعلك، في فرق، ولكن الحقائق لابد تعرف بإيه. إيش الحقائق؟ لا تفسر بفهم الناس وبتقديراته، الحقائق تفسر بذاتها هي، فالعقوق عقوق حتى لو اعتقد عقوقا. ولكن مش كل يوم تقول: مش أعوذ بالله، لا أشرك، هذا ليس شركا. هو المسألة ما قدرت أنت الشرك، الشرك جاءت به النصوص وحدته وبينته، فما حكمت به النصوص. وذلك أهل السنة يقول إيش؟ أن التكفير حق لله، ليس لأحد تكفره كما تشاء، خلاف أهل البدع من خالفهم كفروا. وأهل السنة يقول أن التكفير حكم شرعي، لا يكفر لما كفره الله، لأنه جاء النص في تحديد ما هو الكفر وجاء في ضبطه وبيانه، فكل ما دخل في هذا التعريف وفي هذا الحد كان كفرا، سواء اعترف الإنسان بكونه كفرا ولم يعترف. فإن الشريعة ليس مرجعها إلى آراء الناس وتقديراتهم واجتهاداتهم وحدهم، وإنما حده الشرع. فقول من مات ويدعو من الله ندا بمعنى من يدعو مع الله أحدا، وأن كل من فعل ذلك فقد اتخذ مع الله ندا، فدخل في غلو لا تجعل الله أندادا، هذا المراد. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله، قال: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. واعلم أن اتخاذ الند على قسمين: الأول أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم، وهو شرك أكبر. والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر، كقول الرجل: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، وكيسير الرياء. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجة، وقد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد.
جعلت الله ندا، مع أن هل اعتقد الصحابي أن الله أنه ند؟ لا، لكن قوله هو تنديد.
قال: وفيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي، كطلب الشفاعة من الأموات، فإنها ملك لله تعالى وبيده، ليس بيد غيره منها شيء، وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع في من لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر، كما يأتي تقريره في باب الشفاعة. نعم. إن شاء الله تعالى.
يقول باب دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي ظاهر، ومن ذلك أن يطلب الشفاعة، يقول: يا فلان اشفع لي، دل على من طلب الشفاعة الميت وقال اشفع لي عند الله، فهذا شرك أكبر. لماذا؟ قال الشيخ: لأن الشفاعة ملك لله، أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل: أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. أسلوب حصر، قل لله الشفاعة حصر، جميعا تأكيد، فدلنا جميع الشفاعة بجميع أنواعها ملك لله. وإذا كانت ملكا لله، فمن طلب من مخلوق ما لا يملكه إلا الله فقد أشرك بالله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ولمسلم عن جابر.
وهذا يدل على أن قول القائل للميت أدعو الله لي أنه شرك، وهذا هو الصواب، لأن أدعو الله لي شفاعة، أن تطلب منه الشفاعة بدعائك، ولا فرق بين تقول ادعو الله لي او اشفع لي يوم القيامه، اي اجعلني ممن تشفع فيهم يوم القيامه، وهذا سناتي عليه في باب الشفاعه.
قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال الشارح رحمه الله: قال قوله جابر هو ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام بمهملتين الأنصاري ثم السلمي بفتحتين، صحابي جليل له ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنهما، مات بالمدينة بعد 70 وقد كف بصره وله 94 سنة. قوله من لقي الله لا يشرك به شيئا، قال القرطبي: أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة، ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد.
طبعا هذا القرطبي هو العباس صاحب المفهم، وقوله المجمل عند أهل السنة. انتبه، ترى أهل السنة قد يطلقها الأشاعرة ويريدون بهم من الأشاعرة، فلا تحمل كل لفظ. وقد ذهب إلى أهل السنة سواء قاله أبو العباس أو أبو عبد الله القرطبي أو بكر العربي أو النووي، فإنهم إذا أطلقوا أهل السنة يريدون بهم من الأشاعرة، لكن الأشاعرة في هذا الأصل مخالفون للمعتزلة، يرون أن من مات على الكبائر فهو مخلد في نار جهنم، وفي الدنيا هو في منزلة بين منزلتين.
وقال النووي: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة. وقال غيره: اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء، واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو كقولك من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل.
يعني قول من لقي الله دخل الجنة لا يعني فقط أن من ترك الشرك، ولو ترك الصلاة ترك الزكاة ترك أنه داخل الجنة، لا، مرضيه مع إشفاق الشروط، لكن ذكر أهم الشروط وعمها التي لا يمكن أن تتخلف. وهنا لابد أن نفرق، لأن هذه المسألة إذا فهمناها انزاحت عنا شبه كثيرة، وهو التفريق بين الشرك وبين غيره من الذنوب، والتفريق بين التوحيد وبين غيره من الحسنات. هذه قضية مهمة جدا، تحل إشكالات كثيرة تفسر لك معنى قول الإنسان من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا صدق من قلبه دخل الجنة، من قال من مات وهو لا يقول الله موقنا به دخل الجنة، يدخل الجنة قام إيش لم يعملوا خيرا قط من يقول لا إله إلا الله. هذه الأحاديث وغيرها التي ظن بعض المرجئة أنها تدل على أن من أتى بالتوحيد ولو فعل كل ما فعل، أي ترك المأمورات كلها وفعل المحظورات كلها، فهو في الجنة، كما يزعم بعض الناس أنه مذهب أهل السنة، وهو قول المرجئة وليس مذهب أهل السنة، وهو أن نعرف الفرق بين التوحيد وبين غيره، وبين الشرك وبين غيره من الذنوب. فإن التوحيد هو الحسنة الوحيدة التي لا يمكن أن تتخلف الإنسان ويدخل الجنة، أي هو الحسنة الوحيدة التي لا يمكن أن تترك بأي حال من الأحوال، جاهلا عالما معاندا منقادا كبيرا صغيرا ذكرا أنثى عاقلا مجنونا أول الإسلام أول الخلق آخر الخلق. هذا شرط مشترك، بمعنى أنه لا يتصور أن يدخل أحد الجنة من أول ما خلق الله آدم وإلى قيام الساعة على أي حال كان وعلى أي نوع كان وعلى أي صفة كان يدخل الجنة بلا التوحيد، وكل ما سوى ذلك فإنه يمكن أن يتخلف ويدخل الإنسان الجنة، بمعنى أن الشرائع مختلفة. هناك ناس على التوحيد ما صلوا ولا صاموا ولا قاموا في عهد النبي عليه السلام وفي بعد عهده كأمية كزيد بن عمرو بن نفيل وغيره من الموحدين، وكذلك ورقة ابن نوفل وغيرهم قبل أن يبعث الرسول، قبل أن يبعث بالرسالة، كل هؤلاء ماتوا على التوحيد، وأناس كثير ماتوا على التوحيد، ما لا صلى ولا صام ولا يعرفون شرع الإسلام شيئا. وكذلك الأمم السابقة اختلفت شرائعها، فمنهم من وجبت عليه الصلاة، منهم لم تجب، منهم وجب على الصيام، واختلفت طريقة الصلاة والصيام. فلذلك هذه الشرائع كلها مكملات التوحيد. ومن هنا نعرف أن التوحيد لا يمكن، يعني كل من مات ولم يوحد الله لا يمكن يدخل الجنة، لو مات مجنونا قبل تأتيه يختبر يوم القيامة. لكن من مات تاركا للصلاة لأنه لم يجهل الصلاة، لأنه جاهل أن الصلاة واجبة، هل يختبره الله بالصلاة؟ يعني أمره أن يصلي يوم القيامة؟ مات تاركا للزكاة لأنه جاهل لوجوب الزكاة، مات قبل أن تجب الزكاة، مات تاركا شرع الإسلام لأنه نشأ بادية بعيدة لكنه مات موحدا، هل يختبره الله في الصلاة والصيام والزكاة والحج وعقوق الوالدين وترك الزنا؟ يختبره يعني يأمر بالشرع كلها فينظر هل يستجيب ولا لا؟ يختبر ولا ما يختبر؟ ما يختبر، يختبر ماذا؟ بالتوحيد إن مات قبل إيش العلم به. وهذا يفسر لنا إيش معنى هذا، أي معنى أن من مات موحدا دخل الجنة، لكن لا يعني هذا إذا كان الرجل ممن قامت به الحجة فأمر بالصلاة وجاءت النصوص بترك بكفر ترك الصلاة أنه يموت تارك الصلاة وهو يدخل الجنة، لا، هو هنا لبيان التوحيد أن هذا هو الوحيد الذي لا يمكن يتخلف، ومن سواه يتخلف. رجل أسلم ثم مات، قال أشهد أن لا إله إلا الله ونحن صلاة، ثم خرجت روحه، يدخل الجنة؟ لا صلى ولا صام ولا حج، بل قد يكون قبل ذلك فعل الزنا قاتلا وفاعلا كل الكبائر، يدخل الجنة. طيب ما صلى ولا صام لأنه كان عاجزا، كذلك في آخر الزمان، كذلك الذي إيش مات في وقت الفترة وما شابه ذلك، كذلك لم يأتي رسول فمات على التوحيد. فالمراد أن حسنة التوحيد ليس كغيرها، الحسنة الوحيدة هي التي تدخل الإنسان الجنة، لكن لا يعني الأحاديث التي جاءت في أن من قال الله دخل الجنة أي حتى وترك الصلاة وقد بلغته الحجة وثبتت وكان من شريعة الإسلام، لا، لا يفهم هذا، بل مع باقي الشرائط. مثل ما تقول من توضأ صحت صلاته، طيب لو ترك استقبال قبلة قادرا تصح صلاته، لكن لو ترك استقبال قبلة عاجزا وترك ستر عورة عاجزا تصح صلاته لأنه معذور بهذا. فالمراد بهذا هو إيش التفريق. أو كذلك الشرك، من مات مشركا بالله لا يمكن نقول الله يغفر لك، لا لا ما يصلح، مات مشركا بالله إما أن تكون عالما أو جاهلا، إن كنت عالما بلغتك الحجة فأنت مخلد في نار جهنم، جاهل ما بلغته الحجة الشبه عنده عظيمة يختبر والله يوم القيامة، إذ لا يمكن يموت مشركا نقول له يدخل الجنة لأنه معذور، نعذره، كيف نعذره؟ إذا كان معذورا حاله كحال أهل الفترة، كحال الكبير الذي جد رسالة وهو هرم، كحال المجنون، لا بد أن يختبر. فالاختبار على ماذا؟ على التوحيد فقط، وعلى مكملات التوحيد التي تختلف من شريعة إلى شريعة ومن حال إلى حال ومن شخص ومن كبير وصغير وما شابه ذلك. فالمراد ذلك أن حسنة التوحيد لا تعدله حسنة، وسيئة الشرك لا تعدله سيئة، لأن يعني لا يمكن دخول الجنة مع شرك، ولا يمكن دخول الجنة بلا توحيد، ما يمكن بأي حال من الأحوال. لكن يمكن دخول الجنة بلا صلاة ولا صيام، نعم في صور كثيرة، ويمكن دخول الجنة مع زنا وشرب الخمر وقتل النفس، ممكن نعم، سواء قلنا أنه عذبه على ذلك أو كان إيش من المعذورين أو غير ذلك. لكن يمكن دخول الجنة مع الشرك الأكبر؟ ما يمكن أبدا، ما يمكن بأي حال من الأحوال. فذلك لابد تفرق. فهذا يفسر لك لما يجي الإنسان يقول والله طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال الله لا إله دخل الجنة، وقال يدخل قوما لم يعملوا خيرا قط من قل لا إله، أخرج من النار من قال كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، قال هذا يدل على أن ترك الصلاة ليس بكفر، وأن ترك كذا وأن الأعمال ترك الأعمال جوارح ليس كفرا، هذا من جهلهم، هذا من جهلهم. هذا الحديث سيق لبيان شيء معين، بيان أن شرط دخول الجنة الذي لا يمكن يتخلف هو التوحيد، والذنب الذي لا يمكن يدخل الإنسان به الجنة هو الشرك أبدا، وما سواه فيختلف أحوال الناس، تختلف الشرائع، تختلف هذا. لكن لا يعني هذا أن كل من كلف كمن لم يكلف، يعني شريعة كلفها الله بالصلاة وشريعة لم يكلفها الله بالصلاة، نقول الذي يكلف ليس كمن لم يكلف، لا، الصغير كالكبير لا، وهكذا. يحمل على هؤلاء، يحمل على أن هؤلاء ممن إما أنهم جاءوا بأقل الإيمان وما كان شرطا فيه كالصلاة مثلا، أقل درجات الصلاة أيضا. وإما يقال هذا في حوالي أقوام ما عملوا خير قط في آخر الزمان، أقوام أسلموا ثم ماتوا مصرين على الكبائر ومصرين على الذنوب، لا أحوال كثير. وذكر العلماء يفسرون يقول هذا الحديث في من مات، في من قاله ثم مات، هذا في فترة الجهل في آخر الزمان في كذا. أي هذا لا يمكن فيه إبطال دلالات إيش مثل وجوب الصلاة وجوب كذا والتأثيم من فعله، بل تكفير من ترك الصلاة أو الزكاة ما شابه ذلك.
قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال الشارح رحمه الله: لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم، كما قال الحسن البصري لما تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. قال المصنف رحمه الله: قال: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الشارح رحمه الله: قال أبو جعفر ابن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون ما سواه من الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقتي ودعوتي إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. قوله: وسبحان الله، يقول له تعالى ذكره: وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه، وما أنا من المشركين. يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. قال في شرح المنازل: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم، وهي البصيرة التي تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرء إلى البصر، وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل: ومن اتبعني عطف على المرفوع في أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة.
هذا قول، قل هذه السبيل يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فإما نقول ومن اتبعني تعود على بصيرة، أي أنا على بصيرة ومن اتبعني كذلك على بصيرة، وإما تعود إلى قوله أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة وكذلك من اتبعني يدعون إلى الله على بصيرة. فإمن يرجع إلى الدعاء على بصيرة، ومن يرجع إلى البصيرة نفسها، وكلا المعنيين يؤديان أمرا واحدا. نعم.
قال: وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة.
هذه البصيرة، وهؤلاء هم أتباعه حقا، أي أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، هم الدعاة إلى الله على بصيرة، وهم الدعاة إلى التوحيد. فالدعاة إلى التوحيد هم الدعاة، أي أهل السنة والجماعة، هؤلاء هم الدعاة حقا، وكل من سواهم فهم ليسوا على بصيرة، نعم قد يدعون لبعض الحق لكن ليسوا على بصيرة من دعوته. ومن هنا إذا كان راد الإنسان أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في دعوته فليدعو بدعوته أي كما كان يدعو، ويقدم ما قدمه النبي عليه الصلاة والسلام، ويرتب الأمور حسب ما رتبها النبي عليه الصلاة والسلام، ويخاطب الناس كخطاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويحذر مما حذره، وهكذا. فترتيب الأولويات والنظر في أحوال المدعوين والطرق التعامل معهم أعظم الناس اتباعا لهم، أكثر الناس اقتداء به. فالذي يدعو إلى مكارم الأخلاق كجماعة التبليغ مثلا، قال ندعو إلى مكارم الأخلاق ويتركون أصول الدين، أو الذين يدعون دعوة سياسية قالوا نحن نهتم بالسياسة وإيش نصارع الحكام كالجماعة الإخوان والتحرير وغيرهم، وهكذا. وآخرون يدعون إلى العبادة والتعبد المحض كالصوفية. فهل هؤلاء دعاة من الله على بصيرة؟ لا، لا. والذي يدعو على سبيل النكت والضحك وتجميع الناس على القصص، أو الذي يدعوهم إلى اهتمام بالصلاة والزكاة ونحو ذلك وتحريم الكذب والغش والخديعة والنميمة مع أنهم واقعون في الشرك أو الشرك منتشر بينهم ولا يعرج عليه، هل هؤلاء دعاة إلى الله على بصيرة؟ الجواب لا، هؤلاء ليسوا دعاة إلى الله على بصيرة. هؤلاء لم يعرفوا الدعوة أساسا، ولم يفقهوا الدعوة، ولم يعرفوا ما الذي يدعى إليه الناس. ومن هنا قال الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى ما في قصة من؟
يوسف.
طيب يوسف ما الذي دعا إليه؟ دخل السجن، قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتم أنتم وأباكم إلى آخر آيات. دعا إلى ماذا؟ هو في السجن ومبتلى ومسجون ظلما وكذا على التوحيد، فدعا قال هذه ساي هذه شاء هذا ما جاء في الدعوة للتوحيد والاهتمام به هو الدعوة إلى الله على بصيرة، أي هذا هو سبيله على شدة ما فيه. اليوم يقول لك لا المسلمون يحاربون يضيق عليهم، أنت والله فاضين الآن شرك وكذا، شوف أمريكا الآن تكيد بنا وروسيا تكيد بنا، انظر ما الذي تفعله، نحن في بلاء. طيب هذا البلاء أشد ولا بلاء يوسف في السجن وهو نبي الله يبتلى في السجن مع المساجين والمجرمين والأفاكين ويبحث عن براءته والخروج، ومع ذلك يهتم بإصلاح هؤلاء ودعوتهم إلى التوحيد وإقامة الحجة عليهم ويجذبهم بأخلاقه وعلموا حسنه، قال إنا نراك من المحسنين. شوف كيف جذبهم لما رأوا إحسانه، فهو قدوة بالنسبة لهم، فكان قدوة قبل أن يأمرهم ثم أمرهم، وأول ما أمرهم قام عليهم الحجة بالتوحيد. طيب أليس هو في بلاء وشدة؟ الواحد يقول طيب هذا في كرب، طيب نفس الشيء احنا في كرب بعد. والنبي عليه السلام هل مر به وقت كان يعني مرتاحين الصحابة استانسين يلعبون؟ لا، كله قتال من أول الدعوة إلى آخر دعوة، قتال وحروب. هل مرت سنة على المسلم ليه ما في معركة ولا غزوة ولا سرية؟ قلت يلا دلني أي سنة من السنين في مكة يبتلون ويهاجرون ويضطهدون ثم هاجر، وفي كل سنة معركة، ثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة، كل سنة معركة معركتين، نهك عن السرايا والغزوات. إذن كيف تقول يعني لو كان على كلامكم المسلمون يكيدون بنا خلاص الرسول يقعدوا نقعدوا مع السلام، لا ندعو على شيء، والله نتفرغ للأعداء الغرب، وهم أعداء الغرب ما تسلطوا إلا بتركنا للتوحيد، وأعظم ما نقاتل به هؤلاء هو قيامنا بالتوحيد والدعوة الناس إلى التوحيد. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول